بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، وتبقى الشعوب الإسلامية تحمل نعشها في موكب جنائزي حزين لا تملك إلا البكاء، لا تملك إلا أن تشكو إلى الله عز وجل ذلها وهزيمتها على أيدي زعمائها. وكأن لسان حال الشعوب يقول: لمن نشكو مآسينا، ومن يصغي لشكوانا ويجدينا، قطيع نحن والجزار راعينا، ومنفيون نمشي في أراضينا، قطيع نحن والجزار راعينا، ومنفيون نمشي في أراضينا، ونحمل عرشنا ونحمل نعشنا قصرا بأيدينا، ونعرب عن تعازينا لنا فينا. ولاة الأمر ما هنتم ولا خنتم ولا أبديتم اللينا، جزاكم ربنا خيرا، كفيتم أرضنا بلوى أعادينا. فهذه القدس تشكركم، ففي تنديدكم حينا وفي تهديدكم حينا. ولاة الأمر، هذا النصر يكفيكم ويكفينا، تهانينا تهانينا. أيها الإخوة الكرام، إنه ما من موقف من المواقف إلا وله حكم شرعي، ويترتب عليه حكم قدري كوني في هذه الدنيا، ثم حكم جزائي في الآخرة. ذلك أن الله عز وجل إنما يجري الوقائع والأحداث على أرضه من خلال سنن ربانية. هذه السنن حين تنعكس في واقع الناس، حين تفسر في واقع الناس إلى أحداث، فإن التعبير القرآني يسمي هذه الأحداث أيام الله. قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وها هنا معنى مهم وعظيم، وهو أن الأحداث التي تجري على أرض الله إنما هي تفسير لسنن، سنن وقوانين يحكم بها ربنا تبارك وتعالى هذا الكون. لكن ثمة معنى أهم من ذلك وأعظم، وهو أن هذه السنن التي تجري على أساسها الأحداث، والتي تجري بموجبها الوقائع، هذه السنن ليست في الماضي فحسب، إنما هي كذلك في الحاضر الذي نحياه وفي المستقبل القريب منا والبعيد على حد سواء. ومن هنا يتوجب على كل مسلم عاقل أن يتدبر في سنن الرب عز وجل، وأن يحاول أن يقرأ الأحداث من خلال فهمه لهذه السنن. ولذلك يقول ابن تيمية: فينبغي على كل عاقل أن يعتبر بأيام الله وسننه في عباده. ويقول القرطبي في تفسيره لقول الله تعالى بأيام الله، يقول: أي وقائع الله في الأمم السالفة وأيامه التي انتقم فيها من الأمم الخالية. ويقول الطبري: قال ابن زيد: أيام الله أي وقائعه التي انتقم بها من عباده، خوفهم بها وذكرهم إياها أن يصيبهم ما أصاب الأمم من قبلهم. أيها الإخوة الكرام، ما أحوجنا إلى أن نتدبر في سنن ربنا وموجباتها، خصوصا في هذه الأحداث الجسام التي تحدث من حولنا. إن الذي يحدث على أرض الله اليوم أمر أطاش العقول وأذهل الأفئدة وقلب الحقائق، حتى أصبحت البراءة من المؤمنين وموالاة الكافرين، أصبح الجبن والخيانة والعمالة الصريحة، كل هذه المعاني تحولت في ذهن الناس وعلى ألسنتهم وفي كتاباتهم إلى حكمة وأمانة وحفاظ على شباب الأمة ودمائها. بأبي هو وأمي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، حين قال كما روى البخاري في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان: ويأتي زمان ويكاد الناس يتبايعون فلا يجدون أحدا يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. ويقال للرجل: ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. أصبحت الأحداث يخشى المسلم فيها على نفسه من أن يهلك على الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: وإن الله قد جعل عافية هذه الأمة في أولها، وإنه سيصيب البلاء آخرها، وتأتي الفتن فيرقق بعضها بعضا حتى تأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، فتنكشف فتأتي الفتنة فيقول: هذه. فمن أراد أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وإن من أعظم الأسباب التي تعينك على الإيمان الحق بالله أن تتدبر سنته في خلقه، إنها القوانين التي يحكم الله عز وجل بها هذا الكون، ولا يسع أحد من خلقه أبدا أن يخرج عن هذه القوانين. فلئن كان بعض العصاة والكافرين قد استطاعوا أن يخالفوا حكم الله الشرعي، فما من أحد على أرض الله ولا في سمائه يستطيع أن يخالف حكم الله القدري. ذلك أن حكم الله عز وجل لا يقوى على مخالفته أحد إذا كان حكما قدريا كونيا في هذه الدنيا. العز الذي يطلبه المسلمون والذلة التي تأسى وتألم منها المسلمون، هذه تجري في كون الله بموجب سنن. إن لله عز وجل سنة في موجبات العز والذل. العزة لله جميعا، هذه قاعدة، ولا يجعل العزة قدرا إلا لمن استقام على دينه شرعا. وبقدر استقامة الناس على دين الله بقدر ما ينعم الله عليهم بالعزة، هذه قاعدة. هو وحده سبحانه وتعالى تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. ثم سبحانه وتعالى وعز وجل قد حكم أن العزة قدرا للمستقيمين على شرعه شرعا، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولا يجهل هذه القاعدة إلا منافق، ولكن المنافقين لا يعلمون. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، لا تطلب إلا من الله عز وجل. أما الذين يريدون العزة من عند غير الله، أما الذين يريدون العزة من مجلس الأمن، أما الذين يريدون العزة من هيئة الأمم المتحدة على الكفر، أما الذين يريدون العزة من خلال المفاوضات وموائد الكذب والخيانة والعمالة والفجور، فذلك لهم مع الله شأن آخر. اسمع، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من هم المنافقون؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هؤلاء هم المنافقون. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، هذه قاعدة ربانية. ما الفرق يا سادة، ما الفرق بين أن يطلب المسلم حقه تحاكما إلى غير الله عز وجل، أقول حقه، ما الفرق بين أن يتحاكم المسلم في قطرة من دمه، في درهم من ماله، في عرضه، في شيء من دنياه، إلى غير الله عز وجل وهو راض فيكفر بذلك، وبين أولئك الذين يتحاكمون في دمائنا وأرضنا وأعراضنا لقوانين الأمم المتحدة. إنها العزة لا تطلب إلا من الله عز وجل وحده. ثم هناك أمر عجيب، عجيب أمر هذا الشيء في هذا الدين، إذا أتي كان سببا في العزة، وإذا ترك كان الذل والهوان، كان الذل والهوان. إن الذين يخدعون الناس ويدلسون عليهم بأنهم إنما يريدون مصلحتهم ويريدون تنميتهم ويريدون الحفاظ على دماء الأمة وعلى شبابها، ثم هم يحادون الله ورسوله ويؤذون أولياءه ويقطعون ألسنة الدعاة إليه، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كيف تطلب العزة مع محاداة الله ورسوله؟ أولئك في الأذلين. ثم هناك حكم رباني كوني لا يقبل المفاصلة، ولا يقبل أن يعتريه أي تغير. كتب الله، يعني حكم الله، قضى الله، فمن الذي يسعه ومن الذي يستطيع أن يغير قضاء قد قضاه الله عز وجل؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وهذا الذي كان، وهذا الذي لا بد له أن يكون، مهما جرت الأحداث في الظاهر بغير ذلك، فلتجري الأحداث كيفما يشاء الرب عز وجل، لكن الغلبة والعزة لله ولأوليائه، هذا حكم الله عز وجل. روى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر قال الألباني صحيح بمجموع طرقه: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالذرك وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. يقول الشوكاني: والظاهر والله أعلم أن سبب هذه الذلة أنهم لما تركوا الجهاد الذي جعل الله فيه عز الإسلام ونصرته وغلبته على كل دين غيره، عاقبهم الله بنقيض ذلك بالذلة والهوان والانكسار، فأصبحوا يمشون خلف أذناب البقر بعد أن كانوا يركبون على ظهور الخيل وهو أعز مكان. يقول ابن تيمية: وفي الجهاد خيري الدنيا والآخرة، وفي تركه شقاء الدنيا والآخرة. فلا بد للناس من محيا وممات، وسعادتهم في أن غاية سعادة الناس، هكذا يقول ابن تيمية، وغاية سعادة الناس في استعمال حياتهم ومماتهم في سبيل الله عز وجل، وفقدانهم لكل سعادة في هذه الدنيا إنما هو من فقدان ذلك، من فقدان استعمالهم للحياة والممات في سبيل الله عز وجل. هل تعلمون أن العلماء قد اتفقوا على أنه ليس هناك من عمل في التطوعات أعظم من الجهاد في سبيل الله؟ هذا اتفاق لأهل العلم. ولما لا يتفقون على ذلك؟ وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاه رجل فقال له: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أجد. ثم قال للرجل: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم في الصلاة فلا تفطر، وأن تصوم فلا تفطر؟ فقال الرجل: ومن يستطيع ذلك يا رسول الله؟ روى مسلم في صحيحه من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة يعدل صيام شهر وقيامة. وإن مات لم يقتل، وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري له رزقه، وأمن من الفتان. وفي رواية أبي داود: وأومن من فتاني القبر. وفي سنن الترمذي صححه الألباني من حديث ثوبان: قيام يوم وليلة، رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من ألف يوم في غيره من المنازل. إنهم كانوا، الفرق بيننا وبينهم أنهم كانوا يصدقون رسول الله. يصور لنا رؤوسنا اليوم أن في الخروج للقتال والجهاد هلكتنا وضياع دنيانا وأولادنا، وضياع دنيانا وأولادنا وأمهاتنا. اسمع، روى الترمذي في سننه، حسنه الألباني في صحيح السنن من حديث أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال: كنت مع أبي في القتال فسمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رأس الهيئة وقال له: أنت سمعت هذا من رسول الله يذكره؟ فقال أبو موسى: اللهم نعم. فانطلق الرجل إلى أصحابه وقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه وانطلق يضرب به في سبيل الله حتى قتل. أفضل الناس، الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضل، قيل له من أفضل الناس؟ قال المجاهد في سبيل الله. خير الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. هذا في الآخرة، هذا هو خير الآخرة. هل هناك من خير هو أعظم من ذلك؟ لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. وأخرى تحبونها في الدنيا، نصر، فتح من الله ونصر قريب، لكن الآية تبقي الأمر مفتوحا على مصراعيه إلى أن تقوم الساعة، وهل لكرم الله حدود؟ وبشر المؤمنين ما زال هناك من خير لم يذكره الله عز وجل، إنما ذكر إجمالا في قوله وبشر المؤمنين. أما أن يعطل الجهاد للحفاظ على دنيانا، فاسمع وعيد الله، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا، إن الذي يخاطبكم هو الله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ماذا ينتظر الناس أكثر من ذلك؟ حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام، ونحن على أبواب هذا الشهر الكريم، بعد أيام يطل علينا شهر رمضان، وأنا أرجو أن تتصور معي أن الصيام قد ألغي، ممنوع الصيام، ومن ضبط صائما أو يدعو إلى الصيام نكل به وعذب وشر. هل تتصورون هذا؟ لعلكم لا تتصورون. فلما تصور الناس واستمرأوا تجريم الجهاد؟ الجهاد فريضة، فريضة يا سادة، الجهاد فريضة كالصيام والصلاة والحج. يقول ابن تيمية أخبر الله بأن المؤمن لا يستأذن الرسول في ترك الجهاد، وإنما يستأذنه الذين لا يؤمنون. دلها يترك بعد أن يستأذن الرسول، فما بالكم بمن ترك من غير استئذان. قال ربنا تبارك وتعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. أيها الإخوة الكرام، الجهاد قد يكون فرض كفاية، وهو جهاد الغزو، طلب بلاد الأعداء. تصور، نحن مأمورون في هذا الدين مثلا بغزو أمريكا وأوروبا، ربما رماني أحدكم بالسفه، لكن هذا هو دين الإسلام. الجهاد قد يكون فرض كفاية، وهو جهاد الغزو وفتح بلاد الأعداء لتحكم فيه شريعة الملك الحكم الحق سبحانه وتعالى عز وجل. وفرض كفاية يعني أنه إذا خرج البعض إذا قام به البعض سقط الإثم عن الكل، ومع ذلك لا يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منك أن تكون سلبيا، إنه فرض كفاية، ومع ذلك لا بد لك من دور، لا بد لك من دور. اسمع، يقول النبي كما روى الترمذي في سننه حسنه الألباني من حديث أبي أمامة: من لم يغزو، طيب ده فرض كفاية، ولم يجهز غازيا، ما فيش برضو مش قادر يجهز غازي، ولم يخلف غازيا في أهله بخير، ما فيش حاجة بيعملها ما بعد ذلك، أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. من لم يغزو، في صحيح مسلم، من لم يغزو، هذا الجهاد هو فرض الكفاية، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. سل نفسك الآن متى حدثت نفسك بذلك. ومنا من عبر 60 من عمره، هل حدث نفسه يوما بالغزو في سبيل الله؟ وقد يكون فرض عين، فرض عين، قد يكون الجهاد فرض عين، هذا إذا صال العدو، إذا اقتحم بلاد المسلمين واستباح دماءهم وأموالهم وأعراضهم، يكون الجهاد فرض عين، عين يعني فرض عليك، فرض عين. حتى قال أهل العلم: يخرج العبد بغير إذن سيده، وتخرج المرأة بغير إذن زوجها. أما أن يعطل الجهاد بدعوى حقن الدماء، الدماء التي لا يحب القوم إراقتها الله يحبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي من حديث أبي أمامة حسنه الألباني في صحيح السنن: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين، قطرة من دمع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. إننا نوجه قولنا إلى الملأ، إلى الرؤوس: إن كنتم تخافون علينا الموت فإنا نريده والله ونشتاق إليه، وما لنا لا نفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في سنن الترمذي من حديث المقدام بن معد كرب، صححه الألباني، اسمع: قال رسول الله للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له مع أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. لتعلموا كم سد علينا زعماؤنا من أبواب الخير ومن نفحات ربنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرك ويطمئنك: إن كنت تخشى من التقطيع والتقتيل والدماء والطعن والقنابل العنقودية والأسلحة الذرية، اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجة في سننه حسنه الألباني من حديث أبي هريرة: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. يعني شكت إبرة، موتة الشهيد كما يقول ابن تيمية أسهل ميتة، ثم هي كما يقال الضربة القاضية الفنية للدنيا، خلاص يغفر ذنبه، كل ما مضى راح، متح، يغفر ذنبه مع أول دفعة. اسمع، أنا أردت فقط أن أنقل إليكم هذا التعليق بهذه الكلمات لذلك العالم الرباني ابن القيم في تعليقه على قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواله. ولاحظ أنها الآية الوحيدة في القرآن التي يذكر فيها النفس قبل المال، كله بأموالهم وأنفسهم، الأموال ثم الأنفس، لأنك لن تستطيع، اعلم هذه القاعدة، لن تستطيع أن تجود بنفسك في سبيل الله إلا إذا دربت على ذلك جيدا في مالك أولا. فإذا وجدت في نفسك شحا على مالك من أن ينفق في سبيل الله، فاعلم أنك عند بذل النفس فاشل. هذه قاعدة، لابد لابد يعني ندرب أنفسنا في أموالنا، بذل الأموال والأنفس. أما في هذه الآية فالأنفس أولا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، نفوسنا التي يزعمون أنهم يحافظون عليها ثم يلقون بنا في السجون وفي المعتقلات، هي مهر الجنة، مهر الجنة، مهر الجنة. اسمع، مهر الجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين، فما للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة. ما للجبان وما للجنة؟ الجبان لا يجب أن لا تخطر الجنة على باله، بالله ما هزلت، يعني السلعة الجنة بالله ما هزلت فيستامها المفلسون، ولا كسبت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. لقد أقيمت للعرض في سوق من يريد، فلم يرض لها ربها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن يكون هو الثمن. فلما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة، الكل يدعي المحبة لله ورسوله. فلما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرفة الشجيج. فقيل لا تثبت الدعوة إلا ببينة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الرسول في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه، ثم طولبوا بعدالة البينة. وقيل لا تقبل البينة إلا بتزكية. ما تزكية البينة؟ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فتأخر أكثر المدعين للمحبة وقام المجاهدون، فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فسلموا ما وقع عليه العقد، فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وعقد التبايع يوجب التسليم من الجانبين. يقول ابن القيم: فلما رأى التجار عظمة المشتري وقدر الثمن وجلالة قدر من جرى عقد التبايع على يديه صلى الله عليه وسلم، ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقد، عرفوا أن للسلعة قدرا، عرفوا أن للسلعة قدرا وشأنا ليس لغيرها من السلع، فرأوا من الخسران البين والغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة. تبيع نفسك بلذات الدنيا الزائلة، تذهب لذتها وشهوتها وتبقى تبعتها وحسرتها، فإن فاعل ذلك معدود من جملة السفهاء. فلما تم العقد وسلموا المبيع قيل لهم: قد صارت أنفسكم وأموالكم لنا، ماتوا خلاص في سبيل الله، قد صارت أنفسكم وأموالكم لنا، لكن الله عز وجل يقول لهم، أو كأنه يقول لهم: الآن رددناها عليكم أوفر ما كانت، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إن الله عز وجل لم يبتع منا أنفسنا أموالنا لطلب الربح علينا، إنما ابتاعها منا ليظهر أثر جوده وكرمه سبحانه وتعالى وعز وجل. أيها الإخوة الكرام، كانت نظرة سريعة في موجبات العز والذل، لا عز بل ذل وهوان، ما دام القوم، ما دام أعداؤنا من يهود إسرائيل ومن يهود العرب ومن ورائهم عبدة الصليب من الأمريكان والغربيين، ومن ورائهم الطابور الخامس في بلادنا، عملاؤهم في بلادنا، ما داموا يأمنون من جانبنا أننا لا نطلب أن نبذل دمنا في سبيل الله عز وجل، هذه المقولة في هذا الدين اسمها الجهاد. إذا ما دام ليس هناك جهاد، ولا يخفى على عاقل أنه لن كيف ترفع راية الجهاد وشريعة الله عز وجل مغيبة عن الناس، ما دام الحال كذلك فمزيد من الفتنة. ما استمسك المسلمون يوما بعروة أعدائهم واتخذوهم أولياء وأصدقاء وبطانة، وعقدوا معهم المجالس وأجريت بينهم الضحكات والقفشات، إلا وأدلهم الله وأصابهم بالانهيار والذل والانكسار. وما استمسك الناس يوما بمنهج ربهم فطبقوه في حياتهم كلها ثم باعوا أنفسهم إلى الله عز وجل ومن قبل أموالهم، إلا وعزوا وانتصروا. فمن لم تر عينه هذه السنة في خلق الله فلن تر عينه إلا مزيدا من الذل والهوان والانكسار. أسأل الله العلي العظيم أن لا يدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفره، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا أديته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضيقا إلا أخرجتنا منه، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. نسألك اللهم أن ترفع راية الجهاد، اللهم ارفع راية الجهاد وارزقنا عندئذ الثبات، اللهم ارفع راية الجهاد وارزقنا عندئذ الثبات. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أنزلن عليهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم اجزهم عنا بخير ما جازيت به والدا عن ولده وأخا عن إخوانه وكفيلا عن مكفوليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو ذلل أو سهو أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأقم الصلاة.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.